بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كنا في اللقاء الماضي آخر ما تحدثنا فيه ما يتعلق بدقة علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى بمعرفة مخرج الحديث، من راوي الحديث بالفعل. لا، ليس دائما وأبدا الراوي الذي يكون مذكورا في الإسناد هو يكون راوي الحديث. أحيانا يخطئ بعض الرواة فيجعل راويا مكان آخر، أحيانا يكون الراوي مدلسا كابن إسحاق فيما ذكرنا في اللقاء الماضي، حيث يدعي هو أو يوهم هو أنه سمع الحديث من الزهري بينما أخذه من معاوية بن يحيى الصدفي، وهو الذي يروي عن الزهري ليس محمد بن إسحاق الذي أخذ الحديث عن الزهري. علماء الحديث يعرفون هذا ويعرفون من أين خرج الحديث، من راوي الحديث، من صاحب الحديث، وليس الإسناد عندهم مجرد راوي عن راوي عن راوي يتصل بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعتمدون ذلك الإسناد المشتمل على هؤلاء الرواة. لا، بل هؤلاء الرواة إن ثبت لدى أهل العلم بالبحث والتنقيب والتفتيش عن الأسانيد والروايات أن أحد هؤلاء الرواة ليس من رواة هذا الإسناد أصلا، وإنما ذكر هنا إقحاما وخطأ من قبل غيره أو ادعاء من قبل بعض الناس،
بالمثال يتضح المقال
بطبيعة الحال، فهم يدركون ذلك ويميزونه، وهذا لهم فيه شأن كبير، وهو جزء من علم علل الحديث الذي يمتاز به علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. آخر ما ذكرنا قصة يحيى بن معين. يحيى بن معين ابتداء كان من أعلم الناس بأحاديث عبد الرزاق بن همام الصنعاني، كان هو وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى قد ذهب إلى اليمن وعكف على أحاديث عبد الرزاق وعلى كتب عبد الرزاق وأخذ كل ما في كتبه. عبد الرزاق رحمه الله تعالى ما كان كان يخطئ إذا حدث من حفظه، بينما كتابه كتاب متقن صحيح، فإذا حدث من كتابه فبها ونعمت، أما إذا حدث من حفظه يخطئ، لا سيما وأنه عمي في آخر حياته فصار يحدث من حفظه لأن الأعمال لا يحدث من كتاب فيخطئ. ولهذا كان عبد الرزاق نفسه يقول لابن معين وهو يعلم مكانة ابن معين، يقول له يا أبا زكريا خذ عني حديثا سماعا يعني من حفظي، فكان ابن معين يقول له ولا نصف حديث، ولا نصف حديث. معنى ذلك إيه؟ أن يحيى بن معين وكذلك أحمد بن حنبل استنزف كل ما في كتب عبد الرزاق، عرف كل الأحاديث التي يرويها عبد الرزاق وأتقن معرفة ذلك. فعندما يأتي رجل ويروي عن عبد الرزاق شيئا هم لا يعرفونه من حديث عبد الرزاق، فهو أحد أمرين، إما أن هذا الرجل يدعي على عبد الرزاق، وإما أن عبد الرزاق صار يحدث من حفظه فيخطئ، لأن هذا الحديث ليس في كتب عبد الرزاق وهم يدركونها إدراكا كاملا. فلما كان ابن معين في بغداد بلغه أن رجلا يحدث بحديث عن عبد الرزاق، عن معمر ابن راشد وهم أهل اليمن أيضا، عن محمد بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وبغيضك بغيضي، اللهم ولي من ولا وعاد من عادا. هذه حديث بهذا الطول بعض فقراته صحيحة، اللهم ولي من ولا وعاد من عادا. ولا شك أن فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تنكر، بل هي مشهورة بل في الصحيحين، كما صحيح مسلم لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا
منافق.
فقضية اعتقاد أهل السنة بفضائل أهل البيت هذه قضية مسلمة لا نزاع عليها ولا نقاش فيها. لكن ابن معين بيتكلم النهاردة أنت بتروي حديث عن عبد الرزاق وهذا ليس من حديث عبد الرزاق، فليكن صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يصح بهذا الإسناد، وهو مروي بإسناد من أنظف الأسانيد وأشهرها. عبد الرزاق إمام مشهور، فما باله أين هذا الحديث عن الدنيا كلها، فلا يأتي إلا من قبل رجل مجهول أو رجل لا نعرفه أو من طريق واحد حتى ولو كان من الثقات.
فضيلة الشيخ معذرة، سند الحديث هو عن عبد الرزاق،
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري،
نعم،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس عن النبي،
نعم.
هذا إسناد كالشمس كما يقولون، إسناد صحيح كالشمس من حيث النظر إلى رجاله فحسب. لكن أنا أريد أن أوضح لك دقة المتناهية التي كان عليها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، وهذه الدقة ليست في أحاديث أهل البيت فقط ولا في فضائل علي وآل البيت فقط، بل في كل الأحاديث. لو جاء مثل ذلك في حديث آخر من الأحاديث التي يحتاج بها أهل السنة لفعل ابن معين كمثل فعله في هذا الحديث، وسأذكر مثالا آخر من ذلك. المهم، لما سمع ابن معين بهذا الحديث ويعلم حديث عبد الرزاق ويحفظها حفظا ويعرف ما رواه عبد الرزاق وما ليس من حديثه، وقف على ملء من الناس وقال من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ أولا علم أنه نيسابوري لأن رائحة التشيع تشتم من الحديث، ونيسابور معقل التشيع وقتئذ، وهذا من فقه وفهمه، مع أنه لا يعرف عين الرجل الذي يروي ذلك عن عبد الرزاق. فلما قام رجل اسمه أحمد ابن الأزهر أبو الأزهر النيسابوري، فعلا نيسابوري وفيه تشيع، كما أن عبد الرزاق أيضا فيه إيه؟
تشيع،
ومع ذلك أنصفه، هذا من إنصاف علماء السنة وعلماء الحديث. فقال له ابن معين أما أنت، يعني مخاطبا أحمد بن الأزهر، أما أنت فصدوق أمين.
الله،
أما أنت فصدوق أمين، وأظن أن البلاء من غير. أقول انظر إلى إنصاف أهل السنة، لما وجد راوي الحديث عن عبد الرزاق من أهل الصدق رغم أن فيه تشيع لم يطعم فيه لتشيعه، بل عبد الرزاق فيه تشيع وهو من أخص الشيوخ الإمام يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وهو من كبار الثقات الحفاظ الذين يعرفون عند علماء السنة وأحاديثهم في البخاري ومسلم. فقال أما أنت فصدق أمين وأظن أن البلاء من غيرك، ثم أخذه من يده وقال له كيف سمعت هذا الحديث من عبد الرزاق؟ انظر إلى، يريد أن يتتبع من أين جاء هذا الحديث، ما يسكت هكذا، ما يجد حديث يقرأه في كتاب فيقوم يحتج به في دين الله عز وجل ويبني عليه العقائد. كيف سمعت هذا الحديث من عبد الرزاق؟ قال كنت مع عبد الرزاق أسير معه في بعض طرق صنعاء، يعني باليمن، فقال لي سأحدثك بحديث لم أحدث به غيرك، سأحدثك بحديث لم أحدث به غيرك.
هذا الذي يتكلم هو أحمد أبو الأزهر النيسابوري،
أحمد بن الأزهر يسأل عبد الرزاق، يكلم ابن معين، ابن معين سأل أبو الأزهر،
نعم،
قال له كيف سمعت هذا الحديث من عبد الرزاق؟
نعم، بعد أن اعترف له بأنه صدوق و...
نعم.
ولا يأتي البلاء منه.
نعم، أنت نعم. بريء من عهدة الحديث، أكيد هناك مخرج آخر، نعم. هناك آفة أخرى في الحديث. فقال كنت أسير مع عبد الرزاق في بعض طرق صنعاء، فقال لي يعني عبد الرزاق سأحدثك بحديث لم أحدث به أحدا غيرك، فحدثني بهذا الحديث. فعرف ابن معين من أين جاءت الآفة، كيف كون عبد الرزاق يحدث أبا الأزهر بهذا الحديث في الطريق، إذا حدث من كتابة أم من حفظ؟
من حفظ،
وقد عرفنا أنه يخطئ إذا ما حدث من حفظه أم لا.
نعم،
من هنا جاءت الآفة، لما حدث به من حفظه أخطأ في إسناده، قد يكون مرويا بإسناد آخر فيه بعض الكذابين فأخطأ فألصق به ذلك الإسناد النظيف. تتبع ودقة. أقول هذا الكلام وإن كان ابن معين من أئمة السنة، قد يقول قائل لعل ابن معين أنكر الحديث لأنه فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب، ابن معين يصحح سائر الأحاديث الصحيحة في فضائل علي وغيره من أهل البيت، لكن ماذا أنت فاعل يا أخي الكريم؟ وهذه القصة، هذه القصة نفسها ذكرها الإمام أبو عبد الله النيسابوري في كتاب المستدرك على الصحيحين، وهو من علماء الشيعة الحاكم النيسابوري، ومما يتعجب له أن الإمام الحاكم النيسابوري وهو فيه تشيع ألف كتابا في خدمة الصحيحين.
نعم صحيح الله،
له كتاب اسمه المستدرك على الصحيحين. ما موضوع هذا الكتاب؟ موضوع هذا الكتاب أنه ذكر في مقدمة الكتاب أنه نظر في صحيحي البخاري ومسلم فوجد أن هذين الكتابين من أصح الكتب ومن أنفع الكتب للأمة الإسلامية، ولكن الكتابان مختصران ليس فيهما كل الأحاديث الصحيحة، فأراد أن يجمع في هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة التي لم يخرجها البخاري ومسلم، فأراد أن يكمل كتابي البخاري ومسلم، ما أراد أن يخدم البخاري ومسلم، بل أراد أن يكمل الأحاديث التي هي صحيحة على شرط البخاري ومسلم، وفات البخاري ومسلم أن يخرجها في هذين الكتابين، أراد هو أن يستدركها فيكمل النقص الذي في الصحيحين ويتم ما ابتدأه الإمامان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى. أقول فهذا إمام اعتنى بالصحيحين وهو من أئمة الشيعة ومن علماء الشيعة، هذا واحدة. اثنين، عندما ساق هذه القصة في كتابه وهذا الحديث في كتابه ساق كلمة ابن معين ولم ينكرها، بل ذكرها ليبين علة الحديث وخطأ ذلك الراوي الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
متبادل وثناء.
إذن هناك من علماء، ليس كل الشيعة يكذبون،
نعم،
وعلماء السنة يعرفون قدر الصادقين من علماء الشيعة. تعال بقى قصة تانية.
طيب فضيلة الشيخ، قبل هذه القصة يعني يداهمنا الآن فاصل، نستأذن فضيلتك في فاصل قصير ثم نعود لفضيلة الشيخ سعد ليعلق على ما قلت ونرى مزيدا مما في جعبته إن شاء الله تعالى. فاصل قصير إخواننا في الله ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أرحب بكم مرة ثانية بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ سعد بن راشد الشمسة وفضيلة الشيخ المحدث طارق بن عوض الله حفظهما الله تعالى ورعاهما وبارك فيهما. فضيلة الشيخ سعد، بعدما سمعنا كلام الشيخ طارق عن موقف يحيى بن معين وعبد الرزاق الصنعاني وكيف أن أئمة الحديث كانوا يتتبعون طرق كل حديث بكل الوسائل بكل أحواله إحاطة تامة بمعرفة رجاله ومعرفة تحمل الحديث وأداء الحديث إلى غير هذه الأمور التي وضحت في قصة يحيى بن معين عبد الرزاق الصنعاني. ذكر الشيخ أن الحاكم اللي هو أبو عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى صاحب المستدرك على الصحيحين فعل ما يخدم به الصحيحين لا ما يهدم به الصحيحين بإخراج أو باستدراكه على الصحيحين. وهنا سؤال، هل كل الشيعة يعني يذهبون لهدم السنة أو لا يروون بأسانيد؟ هذا أول أمر. ثاني أمر، فعلا هل هناك فرق بين الشيعة قديما والشيعة حديثا؟
طيب الحمد لله وبعد. بالنسبة لما تفضل به شيخنا الله يحفظه بالنسبة للشيعة الحاكم، أولا علماء الإمامية أنفسهم يفرقون بين قول السلف هذا فلان شيعي أو هذا فلان يعني رافض. يقول أهل علماء الإمامية كما هو قول محمد تقي التستري وكذلك النوري الطبرسي أن التشيع عند المتقدمين أو عند أهل السنة، لفظ التشيع هذا لفظ عام، فليس لا يلزم منه أن يكون الرجل يعني رافضيا أو كما قالوا. وهذا الذي نص عليه النوري الطبرسي ونص عليه كذلك محمد تقي التستري في صدر قاموسه. ومسألة أخرى حولت مسألة تشيع الحاكم، نعم الإمام الحاكم يقال أن فيه كان تشيع، ولكن أيضا علماء الإمامية كما قال علي الميلاني يقول عبارة، قال هو من كبار أهل السنة بل أساطينهم ومن صدور علمائهم بل من سلاطينهم يقول. فالإمام الحاكم نعم كان فيه تشيع، ولكن التشيع المتقدم عند أهل السنة المتقدمين، ولذلك أخرج في مستدركه كثير من فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفضل بكر وعمر، بل حتى الذين قاتلوا علي بن أبي طالب كطلحة والزبير أخرج لهم أبوابا خاصة في فضائلهم وبين أنهم من أهل الصدق والعدل، وكان يخرج كذلك من حديث عائشة ويثني عليها الثناء العطر كذلك في كتابه. أما المسألة الأخرى يعني حول مسألة التراجم التي تفضل فيها شيخنا، أن أهل السنة والجماعة كما تفضل الشيخ يعرفون مخرج الحديث.
فضلت الشيخ قبل موضوع التراجم، يعني إذن الشيعة أنفسهم كانوا يفرقون بين من كان متشيعا عند السلف والتشيع صار له يعني
صورة أخرى
في زماننا.
نعم، ولهذا حتى مسألة التشيع القديم والتشيع الجديد أو الرفض القديم أو الرفض الجديد كما يقولون، ولا نريد أن نسمي هالتسمية، ولكن قال غير واحد من علماء الإمامية خاصة المتأخرون، قال هناك مسائل كانت لا تجوز عند المتقدمين وأصبحت مما يجب اعتقاده الآن. وهذا أمر يبين أن الأمر كان عند السلف المتقدمين يختلف عن الأمر الحالي.
إذن فأبو عبد الله الحاكم النيسابوري في نظرهم مختلف فيه بين كونه من أهل السنة أو من أهل الشيعة.
نعم، هي مسألة يعني لابد أن تبين، إذا أرادوا تصحيح حديث ما من الأحاديث نسبوا الإمام الحاكم لأهل السنة والجماعة، وقالوا حتى علماء أهل السنة والجماعة يعترفون وقالوا هذا من كبار علماء أهل السنة والجماعة وهو الإمام الحاكم. وإذا أرادوا التنصل من حديث من الأحاديث أو بيان أمر معين قالوا كما قال علم الميلاني، وهذا أيضا ليس قول علم الميلاني بل هو قول جعفر السبحاني أن الإمام حاكم في إشكال ليس من يعيش من يعني
أنا قلت شيخ أنا يعجبني أنك ترفع كل قول إلى قائله.
نعم،
يعني لولا أنك ترفع كل قول إلى قائله ظننت أن هذا يعني فهمت.
نعم لا،
استنبطته أنت
مثلا
لكنك ترفع كلام كل عالم من علمائهم أو مقالتي تذكرها قال كذا.
نعم، هذا قول قول جعفر السبحاني وقول علي الميلاني وكذا قول حافظيان البابلي في رسائله الرجالية وغيرهم الكثير. الذي ود أن تبين لنا، تفضل شيخنا الله يحفظه، في مسألة مهمة ألا وهي أن أهل السنة والجماعة يعرفون تاريخ الراوي وأين مخرجه بل حتى من هم الذين كانوا يصاحبهم، إلا أن الوضع عند الإمامية يختلف عن هذا كثيرا. فتخيل أنك لا تجد لأي عالم إمامي متقدم ترجمة مفصلة كما هو الحال عند أهل السنة والجماعة. الآن المدار على محمد بن شهاب الزهري عند أهل السنة والجماعة، ويعتبر قطب كما يعني يقال. ماذا نعرف عن محمد بن شهاب الزهري؟ ماذا نعرف عن الإمام البخاري؟ ماذا نعرف عن الإمام أحمد؟ نعرف التراجم المفصلة. على العكس من هذا، المدار عند الإمامية في كثير من الحديث
نعرف عنهم متى ولدوا ومتى توفوا وأخذوا عن من ومن أخذ عنهم
تفصيلاً،
وما الأحاديث التي رووها وما الكتب التي درسوها.
يا شيخ كأنك تعيش معهم.
نعم.
إذا فتحت الكتاب تغوص في سيرهم، وكأنك الآن تتجول معهم كيف سافروا ورجعوا ودخلوا بمن التقوا. هذا الأمر لا يوجد عند الإمامية. يعني الآن كما ذكرت علي بن إبراهيم القمي، هذا رجل عنده معروف، ووالده إبراهيم بن هاشم القمي. هذا إبراهيم بن هاشم عليه مدار الرواية عند الإمامية تقريبا، يعني هو إن لم نقل عليه المدار يعتبر من المبرزين في هذا العلم. هذا الرجل لا يعرف عنه الإمامية أي جرح أو تعديل عند المتقدمين. لو كان راويا ثانويا يعني ليس له ذكر نقول هذا تقبل، ليست ثمة إشكال كبير عليها. لكن أن يكون الرجل بمنزلة الإمام أحمد في مسألة الرواية، أو منزلة محمد شهاب الزهري أو غيره من الرواة، ولا نعرف عنه أي شيء، بل حتى أن ابن مطهر الحلي لما جاء إلى ترنة هذا الرجل قال لم أجد من نص على توثيقه أو تعديله أو جرحه.
ابن مطهر الحلي في أي من كتبه؟
هذا في كتاب خلاصة الأقوال.
خلاصة الأقوال
في بداية الكتاب، هو قسم الكتاب إلى قسمين فذكر هذا الكلام، وفي القسم في قسمه الأول. ولكن أيضا
يعني يقول عن إبراهيم بن هاشم القمي الذي عليه مدار أسانيد أحاديث الشيعة.
نعم.
لا
هو تقريبا هو نقول جميل. حتى تكون عبارة أدق نقول هو من المكثرين عند الإمامية. علي إبراهيم القمي هو من المكثرين عند الإمامية، ولكن لا تجد له أي ترجمة مفصلة إطلاقا. يقول والله نشر حديث أصحابنا في قم، وبعد ذلك لا يعرفون عنه للإسم وأنه نشر حديث له. لا تجد تراجم مفصلة، بل حتى أكثر من ذلك
الصدوق. يعني يعرف عنه اسمه فقط،
يعني نحمد الله نعرف الإسم بهذه الطريقة. يعني تخيل محمد يعقوب الكليني ماذا يعرف عنه؟ يتخيل إن كان هذا كتاب الآن الكافي مثلا، نقول لا يعرفون عن محمد بن يعقوب الكليني إلا ما كتب على الغلاف، أن هذا الرجل اسمه محمد بن يعقوب ابن إسحاق، ولد سنة 329 هجرية. طيب، وأن له خال اسمه علان، وأيضا حتى الخال مختلف بين ثلاثة رجال، وأحد هؤلاء الثلاثة مات على معصية الإمام المعصوم. فتخيل إن كان الكليني نفسه،
الكليني عندهم بمنزلة البخاري عندهم،
هو وسيأتي إن شاء الله عز وجل. لكن في الجملة هذا الرجل أيضا لا يعرفون عنه شيء كثير، لا متى ولد لا يعرفون. طيب هل يعرفون موقفا واحدا له في حياته مع إنسان سواء كان عالما صغيرا كبيرا امرأة ولد؟ لا يعرفون عنه أي شيء إطلاقا، لا يعرفون عنه. ولو فقد كتاب الكليني لما عرفوا هذا الرجل، بعكس الإمام أحمد أو محمد شهاب الزهري. لو لم يكن الإمام محمد شهاب الزهري رواية مثلا، هل نعرف سيرة محمد بن شهاب الزهري؟ نعرفها مفصلة
تفصيل.
وكذلك إمام أحمد،
بل نعرف سيرة من روى لنا حديثا واحدا، حديثا واحدا في عمره نعرف.
يعني وهذا الموجود، لو يعني تذكرت مثل بعض المسائل الثانية، تفسير فرات الكوفي، هذا الرجل الآن له تفسير موجود، تفسير كامل. يقول بعض العلماء الإمامية لو لم يكن هذا الرجل موجودا في تفسير القمي لما علمناه، أنه فقط ذكر في الاسم في الإسناد. تخيل لهذه الدرجة. يعني أريد أن أجمل وأقول التراجم عند أهل السنة والجماعة وفقهم الله تبارك وتعالى تراجم مفصلة تفصيلية، بل يدخل في تفاصيل أحيانا التفاصيل، وهذا لا يوجد عند الإمامية إطلاقا. يعني لو
هذا الذي يفيدنا في موضوع الجرح والتعديل طبيب الشيخ، يعني كيف يوثق راوي أو يجرح إلا بنعرف ترجمته كاملة من جميع الوجوه.
بل عفوا شيخ حسن، حتى لو الآن اختلف العلماء في 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 راوي من الرواة، نستطيع الآن أن نعرف تفاصيل حياته بالتفصيل حتى نستطيع أن نرجح، وهذا لا يوجد عند الإمامية إطلاقا. يعني إذا جاء الآن النجاشي ووثق رجلا، طبعا لا يروي أي
من النجاشي يا شيخ؟
هو أحمد النجاشي، وهو صاحب كتاب رجال النجاشي معتمد، المتوفى في القرن الخامس.
يعني من علماء الشيعة.
نعم، أحد أصحاب الكتب الأربعة.
الكتب الأربعة أي كتب أربعة؟
هي كتاب الطوسي، الفهرست،
الفهرست،
الطوسي، الطوسي.
لا كتب تعنى بالتراجم.
نعم. حتى الآن نريد نفصل. أنا كنت أريد أن أجمل الآن، لكن أقول النجاشي مثلا إذا وثق رجلا من الرواة لا يذكر طريق التضعيف والجرح، كما ذكر الشيخ الإسناد من الدين. نحن حتى الجرح والتعديل يروى عندنا بالإسناد. النجاشي كان في القرن الخامس، كيف يوثق ناس عاش في القرن الأول والثاني والثالث؟ ولهذا أصف محسني، هذا أو أصف محسني تلميذ الخوئي، كان يسأل أخوي سؤالا وكان يتحير وقد ذكره أصف مسني هذا الكلام في فوائده الرجالية. يقول كنت أسأل شيخنا أبي القاسم الخوي، الآن أنت يا أبي القاسم تقول أن المتأخرين لا تقبل لهم، لا يقبل جرحهم وتعديلهم لأنهم لم يعاصروا الرواة، فكيف نقبل جرح النجاشي والطوسي وهما أصلا في القرن الخامس ولم يدركوا الرواة؟ قال ستجد هذا الجواب إذا طبع كتاب المعجم. وسألته وقال انتظر الجواب، وخرج المعجم ولم يجد لهذا جوابا. ولهذا الإشكال الكبير في مسألة، يعني المشكلة أن دخلنا مسألة أخرى تلتقط متقدمين عندهم متأخرين، ولكن أريد أن أقول وأجمل تراجم مفصلة عند الإمامية لا يوجد. الكتب الأربعة لا تعرف عن الرواة إلا فلان من فلان ككتاب الطوسي، فلان من فلان بيع كذا يبيع السابري، فلان من فلان صاحب فلان، طيب هل جرحه هل وثقه؟ لن يجرح إلا نزر اليسير كما سيأتي إن شاء الله عز وجل تفصيل. ولذلك لا توجد ما يوجد عند أهل السنة والجماعة. ومع ذلك العجيب أنهم يستنكرون أهل السنة والجماعة ويشنعون عليهم وهم أفطن لا يعرفون الرواة اللي يرون عنهم. كما ذكرت يأتي رجل نزل من السماء يروي له الصدوق في التوحيد، بل يعني أذكر لك أيام مثال آخر، هذا رجل انظر أن يعرفون حاله، وهو الحسن بن علي بن السجادة، هذا رجل أخرج له الكليني،
الحسن بن علي بن السجادة
وهو الشهير بعلي بن السجادة أو علي السجادة. هذا الرجل يقول عنه الكشي علي السجادة، يقول لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، فلقد كان من العليائية الذين يقعون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعياذ بالله. هذا الرجل الآن ليس مبغضا لعلي، كان يطعن في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يروي له الصدوق وأكثر من رواية يروى للصدق، ورواه أيضا كذلك الكليني في
يقع في النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم له يقع في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا استغرب الآن ماذا تنقمون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نريد الآن نذهب إلى أبعد احتمال، هل كان الصحابة يكذبون واتقتم محمد بن المروزي وعبد الله بن بكير ما كان ونص يعني نص صريح لم يكذبون، وكذلك هل كانوا يسرقون الأموال أيضا من وكلاء الإمام المعصوم من كان يسرق الأموال ومع ذلك قال خوي هذا لا يضر، نعم هو الرجل أخلد الأرض واتبع هواه وفعل 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 وقال لكن هذا لا يضر بتوثيق الرجل. أيضا أمور أخرى، الذي لعنه الإمام المعصوم تقبل روايته ومع ذلك يأتون إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفون. وأنا أريد أن أضرب مسألة مهمة، متى يعمل علم الجرح والتعديل عند الإمامية ومتى يبدأ تضعيف الروايات؟ إذا توجه النقد إلى أحد الثقات عندهم. الكشي روى 62 رواية في ترجمة زرارة، نصفها تمدح زرارة ونصفها الذم الشديد لزرارة. الخوي لما جاء إلى ترجمة زرارة انظر ماذا فعل الآن، جاء وسرد الروايات التي تمدح زرارة بدون أن يوثق ويضعف، سكت عنها وعرضها كأنها أمر مسلمات كالقرآن الكريم. ولكن لما جاء إلى الروايات التي تقدح في زرارة الآن عمل علم العلل واشتغل التضعيف والتوثيق وما شاء الله. إذا نظرت تستغرب تقول الآن أنت لما جاءت الرواية في ترجمة أنس بن مالك وفي ترجمة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وفي ترجمة أبي هريرة، قال إذا ترجمة عائشة فقط يقول قال الصادق ثلاثة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان وامرأة، وسكت ويقصد أبي هريرة وأنس وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية ضعيفة عند الخوي، يعني الآن سردها ولم يعقب، وجاء لترجمة أنس وذكرها ولم يعقب كذلك، وجاء لترجمة أبي هريرة وقال ثلاثة يكذبون على رسول الله ونقطة، ارجع إلى كتاب شرف الدين موسى ولم يتكلم. ماذا يريد من هذا الكلام؟ يريد أن يقول هذا رجل كذاب على قول إمام صادق. ولو قلنا الخوي تعال يا أخوي هل هذه الرواية صحيحة؟ هو ضعف أحد الرواة لا أذكر اسمه تحديدا، ولكن حكم عليه الذين لخصوا كلام الخوي أنه مجهول. طيب أنت لما جاء الطعن إلى زرارة بن عين أو عين اشتغل الآن علم الجرح والتعديل والعلل وكذا وكذا، ولكن لما توجه النقد إلى الرواة الإمامية ماذا فعل؟ يعني اشتغل، ولكن لما توجه النقد إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وسكت وأقرها. طيب وهذا سبحان الله حتى يعني فقط أريد أن أقول أن هذا يدل على أن الأشياء وفق الله عز وجل يعني العقلاء منهم لو عاملوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بإنصاف، لا نريد إلا الإنصاف، عاملوهم كما تعاملون الثقات من رواتكم لكنا في خير كثير.
ليس على كلام فضيلة الشيخ سعد المزيد الآن حتى نخرج إلى فاصل ثم نعود نناقش ونستعرض هذا الكلام فضيلة الشيخ طارق، فصل قصير إن شاء الله ثم نعود إليكم.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما كت إلا بماء الذهب، به قام ميزان دين الرسول ودان به العجم بعد العرب.
صفا، جدد حياتك.
هل هناك قوى بعينها تسيطر على الإعلام؟
ما يحدث على أرض غزة هذه الأيام ينسجم مع هذا الكلام؟
ما هو دورنا كشعوب لنصرة ديننا ولنصرة أوطاننا؟
نحن مصابون بأزمة نفسية اسمها الخوف.
أنا متأكد أن السياسة الأمريكية لا تتغير تغير الفاضي.
في منبر صفا ننتظر مشاركاتكم وآراءكم.
صفا، جدد حياتك.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما قط إلا بماء الذهب به قام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحب بكم من جديد أحبتنا في الله، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق وتبيينه وإظهاره واتباعه. قال الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ورحب بضيفي الكريمين كما تعودنا، فضلت الشيخ سعد وفضلت الشيخ طارق. فضلت الشيخ طارق، الشيخ سعد يعني بصراحة يعني أذهلنا بهذا الكلام الذي قاله قبل الفاصل. فأنت تعلم هذا المنهج الذي يعني لا قوام له هلامي. الراوي إن وافق رأيي أؤيده وأوثقه وأسرد رؤيته، وإن خالف رأيي رددت عليه وجرحته، وهكذا لا يثبت على حال، لا هو موثق ولا هو مجرح. فما هذا التلاعب؟
اللهم استعان. طبعا هذا الأمر تناولناه في لقاء سابق، وقلنا إن علماء السنة وعلماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يحابون أحدا، وليس عندهم تلاعب بتراجم الرجال، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معظمة عندهم، فهي مقدمة على كل صديق وكل حبيب وكل موائم. ولهذا تجد مثلا من علماء السنة من يضعف أباه في الحديث أو يضعف ابنه في الحديث. يعني سيدنا علي بن مدين من أئمة الحديث الكبار، علي بن مدين سئل مرة عن أبيه، أبوه له رواية لكنه ليس مشهورا في الحديث كشهرة علي بن مدين ابنه. فلما سئل علي بن مدين وهو من أئمة الجرح والتعديل، سئل عن حال أبيه هل يؤخذ عنه أم لا، فقال: أرى أن الشيخ قد ضعف، فضعفه، ضعف أباه
وهو والده يعني.
وهو والده ما عندهم محاباة في هذا الأمر. وهذا الإمام أبو داود السجستاني صاحب سنن أبي داود المعروفة، لما سئل عن ابنه أبو بكر بن أبي داود فقال: ابني عبد الله، واسمه عبد الله ويكنى بأبي بكر، ابن عبد الله يكذب.
الله،
ابن عبد الله يكذب. واضح هذا الكلام؟ فعلماء السنة ما عندهم محاباة، لأن السنة معظمة في أنفسهم.
طيب، على إثر ذلك فضلت الشيخ، إذا قال ابن عبد الله يكذب، هل معنى ذلك أنه ذكر أنه يكذب ويروي عنه أو يقبل حديثه كما نرى عند يعني علماء الإمامية؟ كما ذكر الشيخ سعد يصرح أنه كذاب، بل من وقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعلم علمائهم يروي مرويات ويذكرها.
يعني الذي يسب النبي أو يقع في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا من السجادة. فضلت الشيخ،
من السجادة،
هذا لا وجود له أصلا في كتب الحديث، ولا تجد له رواية أصلا، لا يرون عنه أصلا. في مجموعة من الرواة يقال فيهم إيه؟ سكتوا عنه، أو متركون، تركه الناس، أو متروك الحديث. يعني متروك؟ يعني لا يروي الناس عنه، قد يروي عنه بعض العوام، لكن علماء الحديث الذين يميزون وينقبون عن الحديث لا يرون عنهم إخمادا لذكره وقطعا لأثره. واضح؟ فهؤلاء من؟ الذين يكذبون ويتعمدون الكذب أو يكثرون من رواية الأباطيل والمناكير. أما من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يوجد له اسم أصلا في الأسانيد، ما تجد له اسم في الأسانيد ولا وجود له في واقع الرواية عند علماء الحديث أصلا، ما له واقع.
إذن منهج الترجمة، منهج نعم. علم الترجمة عندنا عند أهل السنة كيف وضعوه أو مبني على إيه؟
طبعا كما تفضل الشيخ الفاضل الشيخ سعد بأن علماء السنة رحمهم الله تعالى عندهم التراجم مفصلة، يعني كل راوي تعرف عنه كل شيء، كل ما يتعلق بحياته وما يتعلق بروايته، شيء مفصل جدا، بحيث أنك إذا وجدت في أي إسناد من الأسانيد في أي كتاب مشهور أو مغمور اسما موجودا بين الأسانيد لابد أنك واجد لهذا الاسم ترجمة في كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل وتجد حاله مفصلة هناك. يعني نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يهتمون في الترجمة بعدة أمور. أول أمر اسم هذا الشخص ونسبه، يعني فلان ابن فلان ابن فلان أبو فلان يكنى بكذا أو ينسب إلى كذا وهكذا.
يبقى المنهج أولا أنهم يعرفون بالروي بنسبه أو طبعا. شيء نسبه.
وبعض الرواة تعرف أنسابهم إلى آدم عليه السلام، يعني يوصلون نسبه إلى آدم، واضح؟ وبعضهم يكون له نسب بالرسول عليه الصلاة والسلام فيوصلون نسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى بعض الصحابة المشهورين وهكذا. يعني يعرف من هذا الرجل، من هذا الشخص، ما ليس في كتب الرجال راو مجهول بمعنى يعني لا يعرف أنه خلق أو لم يخلق، وجد أو عدم، لا قد يكون مجهول بمعنى نجهله.
الشيخ سعد يقول فضيلة الشيخ أن إبراهيم بن هاشم القمي عليه مدار أسانيد كتب الشيعة لا يعرف عنه إلا اسمه فقط.
لا الاسم هذا اسم الراوي عندنا، هذه أبسط شيء في الترجمة.
طيب وهذه أقل شيء في الترجمة. يعني معرفة ولادته ووفاته
بعد أن يذكر العلماء اسمه ونسبه وكنيته ما يتعلق بذلك يذكرون تاريخ ولادته ووفاته. طبعا وفاته يؤخرونها في آخر الترجمة لكن عادة يقدمون تاريخ الولادة متى ولد ثم يذكرون بعد ذلك متى توفي، وإذا كان هناك خلاف في تاريخ ولادته أو وفاته يذكرون ذلك لأن مش كل الرواح عرف بالذات المتقدمين من الرواح لأن ما كانوا يهتمون بالتواريخ في العهد الأول، وذلك تجد مثلا في كتب التاريخ يحددون الأشياء بالوقائع، يقول مثلا رسول الله ولد عام الفيل، ما يقولون في يوم كذا ساعة كذا أو في شهر كذا، يقول عام الفيل، واضح؟ ففي وقعة الجمل يقيمون أو يحددون الوقائع أو الأشخاص أو فلان ولد قبل فلان أو ولد بعد فلان هكذا في الأول، ثم بعد ذلك دونت الدواوين وعرفت تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة تحديدا. ثم وهذا من عظيم ما عند أهل السنة يحصرون كل شيوخه وكل تلامذته، يقولون روى عن فلان وفلان 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 وفلان، ولو كان مكثرا بعضهم يروي عن الآلاف المؤلفة زي الإمام البخاري زي الإمام مالك زي الإمام شعبة بن حجاج سفيان الثوري،
قال أخذت عن ألف شيخ.
نعم وكذلك تلامذتهم، ودوت بيعطينا إحنا فائدة إنك تعرف أن هذا الشخص كان علم في زمان بحيث أنه أكثر من سماع الحديث وروايته، وده بيفيدنا في باب العلل. هناك راوي لم يروي إلا عن شيخ وروى عنه تلميذ، هل مثل هذا يمكن له أن يأتي بما لا يعرفه غيره؟ الأمر مستبعد جدا، يعني من أين لك هذا؟
يعني إذا فضلت الشيخ يذكرون عمن أخذ وفي أي وقت أخذ من هذا الشيخ. طيب لو كان الشيخ ده في بلاد غير البلاد التي يسكن فيها،
يعرفون رحلة كل راوي، هل دخل هذه البلاد أو لا؟ يعني مثلا عندنا روى اسمه وهيب ابن خالد، روى حديثا عن عطاء ابن السائب، وعطاء ابن السائب هذا من الثقات ولكنه تغير حاله في آخر حياته، اختلط
بسبب كبر، يعني
كبر سني. طبعا الذي يكبر سنه بطبيعة الحال يعتريه شيء من النسيان، لكن تعال هنا خلي فالك، يعني حتى العلماء عارفين متى اختلط هذا الرجل ومتى تغير حفظه، فحديثه الذي قبل الاختلاط مقبول وحديثه الذي رواه بعد الاختلاط مردود، يميزون هذا تمييزا. يعني كما قلنا قبل ذلك عبد الرزاق في آخر حياته عمي فصار يحدث من حفظه فيخطئ، قبل أن يعمى كان حديثه مقبولا، فميز العلماء ذلك وقالوا إنما عمي في سنة 200، يعني حددوه تحديدا. فمن روى فمن سمع منه قبل عام سنة 200 فحديثه عنه صحيح، ومن سمع منه بعد سنة 200 فحديثه عنه غير صحيح، لأنه حدث من حفظه وقيل قد عمي فلم يرجع إلى كتبه. يحددون ذلك تحديدا ويعرفون تاريخ كل شيء عن الراوي. المهم عطاء بن السائب وهيب بن خالد يقول له: سألت عطاء بن السائب كم حديثا سمعت من عبيدة السلماني؟ قال: 30 حديثا. فماذا قال الإمام أحمد؟ قال: لم يسمع من عبيدة السلماني لا قليلا ولا كثيرا. ويدل ذلك على أنه كان قد اختلط، يعني لكونه اختلط ظن وتوهم أنه سمع من عبيدة السلماني وهو لم يسمع من، يعني
إذا ولم يسمع لما فضلة الشيخ أن عبيدة متقدم عنه بكثير،
زي خلف ابن خليفة. خلف ابن خليفة كان يقول: سمعت عمرو بن حريث. أنا عايز أقول حتى تحديد شيوخ الراوي ما ليس يبنونه على ادعاء الراوي، لازم الوقائع تثبت انه فعلا التقى بهذا الراوي واخذ عنه. واضح؟
نعم.
فخلف ابن خليفه كان يقول: سمعت عمرو بن حريث. العلماء زي سفيان بن عيينه واحمد بن حنبل وغيرهم من اهل العلم قالوا: خطا، اخطا في ذلك. ليه؟ لانك انت يا خلف ابن خليفه اصلا انت ولدت سنه 85، ولد سنة 91، يعني خلف ابن خليفة ولد سنة 91 هجريا، وعمر بن حريث مات سنة 85. ازاي تشوفه وازاي تلتقي به؟ والتاريخ يبين الوقائع. فلم يثبتوا لخلف ابن خليفة رواية عن عمر بن حريث مع انه ادعاها.
ومن يقول انه رأى الخضر فحدثه بأحاديث او رأى
عبد الله بن لهيعة وهو من أئمة السنة، يعني علماء السنة عند الرواية ما يقول هذا من أئمة السنة يقبلون كل ما يقوله، إذا أخطأ يبينون خطأ. يعني عبد الله بن لهيعة وهو من كبار أئمة السنة وكان من قضاة مصر المعروفين ومن أشهر أهل زمانه ومن المكثرين في الرواية، لكن له شأن، كان يعتمد على كتبه، لم يكن يحفظ في صدره إنما كان يعتمد على كتبه، فصارت احترقت كتبه في آخر زمانه، احترقت المكتبة بتاعته اتحرقت، فصار بعد ذلك يحدث من حفظه فيخطئ. واضح هذا الكلام؟ فكان من جملة أخطائه أنه كان يقول: سمعت عمرو بن شعيب، كان يروي عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب من المعروفين أيضا، وله صحيفة، الصحيفة الصادقة التي يرويها عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يروي أحاديث عن عمرو بن شعيب، فجاء الإمام عبد الله بن وهب وهو من علماء مصر المعروفين، فسئل فقال: متى سمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب؟ أنكر أن يكون ابن لهيعة أدرك عمرو بن شعيب وسمع منه، إنما يروي عن قوم عن آخرين عن عمرو بن شعيب، كان يروي عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وهو كذاب، وكان يروي عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب وإسحاق بن أبي فروة كذاب، يعني يروي عن الكذابين عن عمرو بن شعيب فيسقطهم توهما منه أنه أخذ ذلك عن عمرو بن شعيب.
كمل القصة. تفضل الشيخ. تفضل الشيخ.
واضح الكلام؟ فابن واحد لما قيل سئل قال: من أين سمع من عمرو بن شعيب؟ من أين سمع؟ من أين التقى به؟ كانوا يعرفون تاريخ حياة الراوي. فلما بلغ ابن لهيعة ذلك وقيل له: إن ابن وهب ينكر سماعك من عمرو بن شعيب، قال: قولوا لابن وهب: لقد سمعت من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواك، يعني قبل أن يولد.
الله.
ومع ذلك العلماء صوبوا ابن وهب ولم يصوبوا ابن لهيعة.
يا مع تأكيده أنه التقى
عمرو، ما هو أصلا ضعيف.
على اعتبار أنه
ضعيف. الضعيف مهما ادعى.
أي نعم.
ما هو قد يدعي بالشيء على التوهم. وادعت أنه التقى أنه سمع من عطاء بن أبي رباح. قال العلماء: إنما أخذ أحاديث عن عطاء، وأخذ أحاديث عن رجل عن عطاء، وعن رجلين عن عطاء، وعن ثلاثة عن عطاء، ثم صار يحدث بكل ذلك عن عطاء مباشرة. أخطأ.
يعني إحنا نجد يعني حيطة شديدة جدا ودقة متناهية.
ولذلك كان علماء رواة الحديث يرجعون إلى علماء الحديث أنفسهم ليخبروا ليسألوهم عن أحوال أحاديثهم التي يرونها هم. واخد بالك؟
يعني فضلت الشيخ يعني هذا الأمر يعني
شوف
فعلا يعني بين السماء والأرض، يعني كما ذكر الشيخ سعد أن يعني هؤلاء القوم لا منهج لهم ولا إسناد لهم.
وفي المقابل
ومن ثم الذين لهم، وهذا دقة متناهية، وهذا يرفض وهذا يقبل، فأين العقول؟ يعني أريد في حوالي 10 ثواني في سطر واحد تعليق من فضلتك شيخ سعد.
والله لا يعني لا تعقب أركان الشيخ جزاه الله خير، لكن فقط الله تأمل الإنسان العاقل الذي ترك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وترك رواية هؤلاء من الحفاظ الذين يعرفون تفاصيل حياتهم، ثم يستقبلوا رواياتهم من يظنهم علماء ويروون عن رجل نزل من السماء أو يروون كالكلين يروي عن رجل يقع في النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول أن علي بن أبي طالب هو الرب والعياذ بالله، وهو من علي أي له علي بن سجادة هذا أو علي السجادة. فقط لا نريد إلا أن يتأمل العاقل.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، وجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ طارق على هذا التوضيح، وجزا الله خيرا فضيلة الشيخ سعد على هذا أيضا التبيين الذي يخفى على كثير من عوام المسلمين. ونقول يا عقلاء المسلمين، تدبروا في أمور دينكم واعلموا أن العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ويعني يحضرني الآن وما أحسن ما قيل في هذا الشأن، أتانا أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. عافانا الله وإياكم من الجهل، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من عبقرية البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.